بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة الصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 23،
نعاود درسنا في شرح السنة، تعليقات على ذلك، تأليف الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وهو على سنن البربهاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة فقهية، وهي بيان شروط صحة النكاح عند الجمهور، ومنها أن يكون بولي، وأن المرأة لا تعقد لنفسها، ومن شروطه الإشهاد على العقد، فلا يعقد عقدا سريا ليس عليه شهود. فمن مذهب المسلمين إعلان النكاح، والمراد به عقد النكاح، ومسألة الولي محل خلاف. الجمهور على أنه لا بد من ولي، وعليه يدل الحديث الآتي. وعند الحنفية أنه لا بأس أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، لكنه مذهب مرجوح يخالف الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وقوله في الحديث الآخر: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حتى ولو قال بصحته من قال من الفقهاء عن اجتهاد، فإن العبرة بالدليل. ولهذا نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها فقهية، وبحثنا في العقائد ليبين أن هذا هو المذهب الصحيح، وهو المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم، الذي تدل عليه السنة النبوية. ولأجل أن تنضبط أنكحة المسلمين ولا تدخلها السرية والاحتيالات، بل تكون واضحة علانية، فإن الأنكحة من أهم الأمور، لأنها ينبني عليها أسر، وينبني عليها ضراري، وينبني عليها نسب، وينبني عليها أشد من ذلك استباحة الفروج، فلا بد من الضوابط الشرعية لعقد النكاح الوارد في الأحاديث وفي الآيات. قوله: وصداق قل أو كثر. أما الصداق فليس شرط لكنه واجب، ولهذا لو عقد بدون صداق صح العقد، ولكن يفرض لها صداق مثيلاتها، لأن هذا حق لها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقول ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الزواج من امرأة وهي الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة يا رسول الله. قال اذهب فالتمس شيئا، فذهب فلم يجد شيئا يعني مهرا لها، فرجع وقال لم أجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد. وهذا دليل على أهمية هذا الأمر، أنه لا بد أن يكون للمرأة مسمى حتى وإن كان شيئا يسيرا. لهذا يقول رحمه الله من الأمور التي يتطلبها النكاح وصداق قل أو كثر. وأما الولي فقال رحمه الله ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الشارح لا بد من الولي، والولي هو عصبة الزوجة، الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب منها أبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها للأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب. هذا هو ولي المرأة. فإذا قدر أن امرأة ليس لها ولي من عصبتها فهذه يتولاها السلطان أو من ينوب عن السلطان وهو القاضي في المحكمة. فلا بد أن يكون للنكاح ضوابط ولا يكون فوضى بحسب أهواء الناس وشهواتهم. ولهذا فإنه يجب على المسلمين أن يحتاطوا لهذه المسألة كما قدم الشارح حفظه الله، أنها تبنى عليها أسر وبيوت، ويكون منها الأبناء والبنات، فلا بد أن تكون حسب الضوابط الشرعية من الشروط والواجبات التي تجب في عقد النكاح. قال المؤلف رحمه الله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال الشارح حفظه الله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، أي إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا إن كانت متفرقة فيتحرم عليه بالإجماع، كما لو قال أنت طالق ثم بعدها قال أنت طالق ثم قال أنت طالق أو قال أنت طالق ثم طالق أو فطالق بالفاء، لأن هذا ترتيب، فإنها تطلق وتبين منه إذا بلغت الطلقات ثلاث وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله. هذا إذا كانت الطلقات متفرقة ولو في مجلس واحد. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بدون حرف العطف نظرنا، فإن كان يريد التأكيد بالتكرار فإنها طلقة واحدة، أما إن كان يريد التأسيس يعني إنشاء الطلاق ولم يرد به التأكيد فإنها تبين منه إذا بلغت الثلاث الطلقات. قال أما إذا كانت الطلقات بلفظ واحد كأن قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا، فالجمهور على أنه يقع ثلاثا وتبين به وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وفي قول لبعض المحققين أن الثلاثة بلفظ واحد تكون طلقة واحدة، والمسألة فيها خلاف طويل، ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث يحرمها لا على التأبيد، وإنما يحرمها إلى أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. أما الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الآن. وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة والله أعلم أن يبين أن أمر النكاح أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية له، فلا يتساهل فيه وفي إجراءاته، ولأن الكتاب اسمه شرح السنة أي بيان السنة في كل شيء، ومن ذلك مسائل النكاح. قال المصنف رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قال الشارح حفظه الله: جاء بمسألة قتل أو قتل المسلم بعد مسألة النكاح، لأن الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء، وكما أنه يجب التحفظ في الأعراض فكذلك يجب التحفظ في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح والطلاق انتقل إلى مسألة الدماء. فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فمن أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك ونعتبره مسلما ونجري عليه أحكام المسلمين. فإن كان في قلبه نفاق فإنما هذا بينه وبين الله، الله يحاسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام المنافقين وأجرى عليهم الأحكام الظاهرة، ولكن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة، فإن تاب وإلا قتل حماية للدين. هذا أول مبيحات دم المسلم، يعني الارتداد عن دين الله. إذا ارتد الإنسان بأي حال من الأحوال باللفظ أو بالفعل فإنه يحكم بردته ويستباح دمه من أجل ذلك إن لم يتب ويرجع. والثاني من مبيحات دم المسلم القصاص، النفس بالنفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص يسبب الحياة مع أنه قتل، لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل أمسك عن القتل، والناس إذا رأوا القاتل يقتل أمسكوا عن القتل فتحقن بذلك الدماء. فالقصاص هو سبب لبقاء الحياة وإن كان يقتل فيه المقتص منه، فهو قتل يؤدي إلى حياة البقية من المجتمع، ويقل التعدي على الدماء. أما أن يترك القاتل ويقال هذا يتنافى مع حقوق الإنسان ويترك ولا يقتل، فهذا يسبب سفك الدماء واختلال الأمن وترويع الآمنين، يسبب مفاسد كثيرة ويكثر القتل وتستشاط الدماء. حتى في الجاهلية يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إبعاد للقتل، قتل المجرم أنفى للقتل في المستقبل. وفي هذه الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والذين يقولون القصاص يتنافى مع حقوق الإنسان نقول لهم: والمجني عليه أليس إنسانا؟ أليس إنسان؟ ففي الاقتصاص له حماية لحقه. والثالث من الأشياء التي يباح بها دم المسلم: الثيب الزاني. والثيب هو الذي وطأ امرأته في نكاح صحيح، فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ويحل دمه بذلك، لأنه لو جاء واعترف بأنه حصل منه هذا فيكفي في إقامة الحد، وإن لم يعترف وشهد عليه الشهود الأربعة فإنه يقتل بشهادتهم. وأما المرتد الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفي الحديث: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة، مستدلين بقوله: لا إكراه في الدين. وهذا الاستدلال خطأ، لأن قتل المرتد ليس الغرض منه الإكراه على الدين، وإنما الغرض منه حماية للدين من التلاعب ممن دخل فيه باختياره ثم تركه بعدما شهد أن الدين حق. ولهذا جاء في الحديث: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا بد مع الشهادتين من العمل، بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا بد من العمل. وأما الذي يقول أن الإنسان حر في اختيار الدين، أقول: من يرى هذا؟ أن للإنسان الحرية أن يختار الدين الذي يريده، إن أراد الإسلام أخذه، هذا شأنه، لا أحد يفرض عليه إرادة. أو أراد اليهودية أخذها، أو أراد النصرانية أخذها، هذا التخيير ليس من دين الإسلام، بل إن الدليل على منعه، وأنه لا بد أن يكون الدين الإسلامي هو السائد في المجتمع البشري، لقوله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله عز من قائل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يعلم هذا، على أن الإنسان إذا أسلم مختارا ثم بدا له بعد ذلك أن يترك الإسلام ويذهب إلى ما شاء، فيقال له: قد دخلت في الإسلام مختارا، فيحرم عليك أن تتركه اختيارا، وحتى لو كان مكرها، إلا من أكره على قول شيء يخرج به من الإسلام فقاله مع تمكن الإيمان من قلبه. قوله: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا. حتى تقوم الساعة، يعني هذه الخلال الثلاثة التي يستباح بها دم المسلم. قال الشارح حفظه الله: دم المسلم على المسلم حرام، ولا يأتي وقت يباح فيه دم المسلم أبدا، اللهم إلا إذا اعتدى أو صال على الناس. صال أي أن يكون صائلا، والمراد به الذي ينتهك المحارم فيسفك الدم وينهب الأموال وينتهك الأعراض بدون مبالاة، هذا صائل. إذا لم يتمكن من صده ورده ودفع شره إلا بقتله فإنه يقتل. قال: إلا إذا اعتدى أو صال على الناس في بيوتهم أو قطع الطريق أو بغى على ولي الأمر أو غير ذلك فهذا يقتل دفعا لشره، إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 23.
نعاود درسنا في شرح السنة، تعليقات على ذلك، تأليف الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وهو على سنن البربهاري رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة فقهية، وهي بيان شروط صحة النكاح عند الجمهور، ومنها أن يكون بولي، وأن المرأة لا تعقد لنفسها، ومن شروطه الإشهاد على العقد، فلا يعقد عقدا سريا ليس عليه شهود. فمن مذهب المسلمين إعلان النكاح، والمراد به عقد النكاح، ومسألة الولي محل خلاف. الجمهور على أنه لا بد من ولي، وعليه يدل الحديث الآتي، وعند الحنفية أنه لا بأس أن تزوج المرأة نفسها بدون ولي، لكنه مذهب مرجوح يخالف الدليل لقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقوله في الحديث الآخر: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، حتى ولو قال بصحته من قال من الفقهاء عن اجتهاد، فإن العبرة بالدليل. ولهذا نص المؤلف على هذه المسألة مع أنها فقهية وبحثنا في العقائد، ليبين أن هذا هو المذهب الصحيح، وهو المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم الذي تدل عليه السنة النبوية. ولأجل أن تنضبط أنكحة المسلمين ولا تدخلها السرية والاحتيالات بل تكون واضحة علانية، فإن الأنكحة من أهم الأمور، لأنها ينبني عليها أسر وينبني عليها ضراري وينبني عليها نسب وينبني عليها أشد من ذلك استباحة الفروج، فلا بد من الضوابط الشرعية لعقد النكاح الوارد في الأحاديث وفي الآيات. قوله وصداق قل أو كثر، أما الصداق فليس شرط لكنه واجب، ولهذا لو عقد بدون صداق صح العقد، ولكن يفرض لها صداق مثيلاتها لأن هذا حق لها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد الزواج من امرأة وهي الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغبها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من القوم زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة يا رسول الله، قال اذهب فالتمس شيئا، فذهب فلم يجد شيئا يعني مهرا لها، فرجع وقال لم أجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد. وهذا دليل على أهمية هذا الأمر، أنه لا بد أن يكون للمرأة مسمى حتى وإن كان شيئا يسيرا. لهذا يقول رحمه الله من الأمور التي يتطلبها النكاح وصداق قل أو كثر. وأما الولي فقال رحمه الله ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الشارح لا بد من الولي، والولي هو عصبة الزوجة، الأقرب فالأقرب منها، أبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها للأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب. هذا هو ولي المرأة. فإذا قدر أن امرأة ليس لها ولي من عصبتها فهذه يتولاها السلطان أو من ينوب عن السلطان وهو القاضي في المحكمة. فلا بد أن يكون للنكاح ضوابط ولا يكون فوضى بحسب أهواء الناس وشهواتهم. ولهذا فإنه يجب على المسلمين أن يحتاطوا لهذه المسألة كما قدم الشارح حفظه الله، أنها تبنى عليها أسر وبيوت ويكون منها الأبناء والبنات، فلا بد أن تكون حسب الضوابط الشرعية من الشروط والواجبات التي تجب في عقد النكاح. قال المؤلف رحمه الله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال الشارح حفظه الله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، أي إذا طلق الرجل امرأته طلاقا ثلاثا إن كانت متفرقة فيتحرم عليه بالإجماع، كما لو قال أنت طالق ثم بعدها قال أنت طالق، ثم قال أنت طالق، أو قال أنت طالق ثم طالق أو فطالق بالفاء، لأن هذا ترتيب، فإنها تطلق وتبين منه إذا بلغت الطلقة الثلاث وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله. هذا إذا كانت الطلقات متفرقة ولو في مجلس واحد. أما لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق بدون حرف العطف نظرنا، فإن كان يريد التأكيد بالتكرار فإنها طلقة واحدة، أما إن كان يريد التأسيس يعني إنشاء الطلاق ولم يرد به التأكيد فإنها تبين منه إذا بلغت الثلاث الطلقات. قال أما إذا كانت الطلقات بلفظ واحد كأن قال أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق ثلاثا، فالجمهور على أنه يقع ثلاثا وتبين به وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، وهو مذهب الأئمة الأربعة. وفي قول لبعض المحققين أن الثلاثة بلفظ واحد تكون طلقة واحدة، والمسألة فيها خلاف طويل، ولكن حسبنا أن نعلم أن الطلاق الثلاث يحرمها لا على التأبيد، وإنما يحرمها إلى أن تنكح زوجا غيره ثم يطلقها. أما الدخول في الخلافيات فهذا لا يعنينا الآن. وغرض المؤلف من إدخال هذه المسائل في العقيدة والله أعلم أن يبين أن أمر النكاح أمر مهم يجب العناية به حسب الضوابط الشرعية له، فلا يتساهل فيه وفي إجراءاته، ولأن الكتاب اسمه شرح السنة أي بيان السنة في كل شيء، ومن ذلك مسائل النكاح. قال المصنف رحمه الله ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو زنا بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. قال الشارح حفظه الله: جاء بمسألة قتل أو قتل المسلم بعد مسألة النكاح، لأن الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء، وكما أنه يجب التحفظ في الأعراض فكذلك يجب التحفظ في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلما تكلم عن الأعراض في الجمل السابقة بما يتعلق بالنكاح والطلاق انتقل إلى مسألة الدماء. فالمسلم إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم دمه وماله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فمن أعلن الإسلام ونطق بالشهادتين فإننا نقبل منه ذلك ونعتبره مسلما ونجري عليه أحكام المسلمين. فإن كان في قلبه نفاق فإنما هذا بينه وبين الله، الله يحاسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلام المنافقين وأجرى عليهم الأحكام الظاهرة، ولكن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فحينئذ يحكم عليه بالردة، فإن تاب وإلا قتل حماية للدين. هذا أول مبيحات دم المسلم، يعني الارتداد عن دين الله. إذا ارتد الإنسان بأي حال من الأحوال باللفظ أو بالفعل فإنه يحكم بردته ويستباح دمه من أجل ذلك إن لم يتوب ويرجع. والثاني من مبيحات دم المسلم القصاص، النفس بالنفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. القصاص يسبب الحياة مع أنه قتل، لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل أمسك عن القتل، والناس إذا رأوا القاتل يقتل أمسكوا عن القتل فتحقن بذلك الدماء. فالقصاص هو سبب لبقاء الحياة، وإن كان يقتل فيه المقتص منه فهو قتل يؤدي إلى حياة البقية من المجتمع، ويقل التعدي على الدماء. أما أن يترك القاتل ويقال هذا يتنافى مع حقوق الإنسان ويترك ولا يقتل، هذا يسبب سفك الدماء واختلال الأمن وترويع الآمنين، يسبب مفاسد كثيرة ويكثر القتل وتستشاط الدماء. حتى في الجاهلية يقولون: القتل أنفى للقتل، يعني إبعاد للقتل، قتل المجرم أنفى للقتل في المستقبل. وفي هذه الآية: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والذين يقولون القصاص يتنافى مع حقوق الإنسان نقول لهم: والمجني عليه أليس إنسانا؟ أليس إنسان؟ ففي الاقتصاص له حماية لحقه. والثالث من الأشياء التي يباح بها دم المسلم الثيب الزاني. والثيب هو الذي وطأ امرأته في نكاح صحيح، فإذا زنى فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ويحل دمه بذلك، لأنه لو جاء واعترف بأنه حصل منه هذا فيكفي في إقامة الحد، وإن لم يعترف وشهد عليه الشهود الأربعة فإنه يقتل بشهادتهم. وأما المرتد الذي يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وفي الحديث: والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي هذا رد على الذين ينكرون حد الردة، مستدلين بقوله: لا إكراه في الدين. وهذا الاستدلال خطأ، لأن قتل المرتد ليس الغرض منه الإكراه على الدين، وإنما الغرض منه حماية للدين من التلاعب ممن دخل فيه باختياره ثم تركه بعدما شهد أن الدين حق. ولهذا جاء في الحديث: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لا بد مع الشهادتين من العمل، بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلا، لا بد من العمل. وأما الذي يقول أن الإنسان حر في اختيار الدين، أقول: من يرى هذا أن للإنسان الحرية أن يختار الدين الذي يريده؟ إن أراد الإسلام أخذه، هذا شأنه، لا أحد يفرض عليه إرادة. أو أراد اليهودية أخذها، أو أراد النصرانية أخذها، هذا التخيير ليس من دين الإسلام، بل إن الدليل على منعه، وأنه لا بد أن يكون الدين الإسلامي هو السائد في المجتمع البشري، لقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقوله عز من قائل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يعلم هذا، على أن الإنسان إذا أسلم مختارا ثم بدا له بعد ذلك أن يترك الإسلام ويذهب إلى ما شاء، فيقال له قد دخلت في الإسلام مختارا، فيحرم عليك أن تتركه اختيارا، وحتى لو كان مكرها، إلا من أكره على قول شيء يخرج به من الإسلام فقاله مع تمكن الإيمان من قلبه. قوله وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة، يعني هذه الخلال الثلاثة التي يستباح بها دم المسلم. قال الشارح حفظه الله دم المسلم على المسلم حرام، ولا يأتي وقت يباح فيه دم المسلم أبدا، اللهم إلا إذا اعتدى أو صال على الناس. صال أي أن يكون صائلا، والمراد به الذي ينتهك المحارم فيسفك الدم وينهب الأموال وينتهك الأعراض بدون مبالاة، هذا صائل. إذا لم يتمكن من صده ورده ودفع شره إلا بقتله فإنه يقتل. قال إلا إذا اعتدى أو صال على الناس في بيوتهم أو قطع الطريق أو بغى على ولي الأمر أو غير ذلك فهذا يقتل دفعا لشره، إذا لم يندفع شره إلا بالقتل. والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.